محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع تلك الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله الإمام البخاري فيما يتعلق بالأسماء والكونة والألقاب التي تطلق على الناس لمعرفتهم أو يطلقها أهلها وأصحابها عليه. وقد علمنا من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله من أحاديث أن بعض الأسماء أذن فيها الشرع واستحبها وحث على التسمي بها لأنها تدل على معاني طيبة ودلالتها ليس فيها ما يخدش الأخلاق أو الآداب. وهناك أسماء جاء الشرع للتحذير منها، إما أن تكون مكروهة وإما أن تكون محرمة، وعليه فإن كل من تسمى باسم هو مكروه في نظر الشرع أو محرم فالواجب عليه تغييره. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله طائفة من الأحاديث بيّن فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير الأسماء، يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء مليحة، لأن الاسم يدل على المسمى والمسمى ينبغي أن يكون معناه طيبا وتكون له دلالة حتى يقع موقعه في نفوس الناس. ولهذا وجب على المسلمين أن يتعلموا هذا الأمر لأنه داخل في الأدب وداخل في الأخلاق. وهذا ينبئنا عن أمر مهم، وهو أن هذه الشريعة السمحة التي ألزم المسلم أن يستقيم عليها وأن يأخذ بها وأن لا يفرط في شيء منها، لا في قليل ولا في كثير، لأن كل ما ذكر في شرع الله عز وجل فهو يهم المسلم، يهم المسلم في حياته أي في دنياه وفي آخرته. ولا يمكن أن نقول أن ثمة مسائل هامة يجب الاهتمام بها والتي يعبر عنها البعض بالأصول أو يعبر عنها البعض باللباب، وهناك مسائل هي عبارة عن فروع أو عبارة عن قشور كما سماها بعضهم أو عبارة عن فضائل، هذه عند بعضهم أنه لا يهتم بها سواء فعلها الإنسان أو تركها، ليس له بذلك أجر ولا يكون مأثوما عند تركها، وهذا كما قلنا ليس من الكلام الجيد لأنه لا ينبعث من هذه الشريعة التي أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستقيم عليها كما قال في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند ترجمة المؤلف حين قال: باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. وبينا أنه يجوز التسمي بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتسمى الرجل بمحمد أو بأحمد، الأسماء يعني التي أطلقت على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض الناس قد غالى في ذكر أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام وهي في الحقيقة ليس من أسمائه، كما يدعي البعض أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه فيقول طه عليه الصلاة والسلام، والطه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، طه هذه من الحروف التي الله سبحانه وتعالى افتتح بها بعض صوره كألف لام ميم وكحاميم وكألف لام راء وكافها يا عين صاد، وهذه الحروف كما قال العلماء ليس لها معنى ولكن لها مدلول، يعني لها مغزى، ليس لها معنى لأنها حروف عربية، لما تقول طه لا يدل على معنى ولكن له مغزى، وهذا المغزى هو أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، هو مؤلف من حروف، الحروف الأبجدية المعروفة 28 حرفا في لغة العرب، والعرب تعرف هذا، ومع ذلك ما استطاعوا بعد محاولات وكرات أن يأتوا بمثل هذا القرآن فما تمكنوا، ولا تحققت بغيتهم مع المحاولات المتكررة، لأن الله عز وجل تحداهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وبعضهم يقول أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين، وياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل ياسين والقرآن الحكيم هذه أيضا من الحروف المقطعة التي ذكرها الله عز وجل في أوائل هذه الصور. فالتسمي بأسماء الأنبياء جائز، وذكر البخاري ترجمة فقال باب التسمي بأسماء الأنبياء، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية بعض أصحابه بأسماء الأنبياء، سمى بإبراهيم وسمى بيوسف، ولا زال السلف والخلف إلى يومنا هذا يتسمون بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالتسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لكن التكني بكنيته لا يجوز في أصح أقوال أهل العلم، ولا سيما إذا جمع الإنسان بين الاسم والكنية، كأن يسمي نفسه محمد أبو القاسم، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا، أو ولا تكنوا، يجوز هذا وهذا بكنيتي، فلا يجوز التسمي بي أو التكني بأبي القاسم، هذا سبق وأن تكلمنا عليه. في هذه الترجمة التي بين أيدينا قال المصنف رحمه الله باب هل يكنى المشرك، المشرك هنا الكافر، لأن يعني المشرك إذا أطلق دخل فيه الكافر، والكافر إذا أطلق دخل فيه المشرك. المشرك هو من جعل لله عز وجل شريكا يعبده مع الله، والكفر أشد من الشرك، لأن الشرك قد يعترف الإنسان بوجود الإله وقد يعبده، ولكن المشرك يعبد مع الله إلهًا آخر، أو يظن أن بعض العبادات والقربات تصح أن تكون لغير الله فيعبد الله ويعبد غير الله عز وجل، هذا مشرك. أما الكافر فهو الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، كالملحد أو كالدهريين الذين يقولون بأن هذه الطبيعة جاءت عن طريق المصادفة، ليس لها موجد وليس لها خالق، هذا كفر، والكفر أشد من الشرك كما قلنا. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين لما تكلم عن أجناس المحرمات قال أنها 12 جنسا كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل، فبدأ بالأول فقال الكفر ثم الشرك ثم الفسوق ثم الفجور ثم الظلم ثم العدوان ثم الإثم ثم المنكر ثم الفحشاء ثم البغي ثم اتباع غير سبيل المؤمنين ثم القول على الله بغير علم. ذكر 12 جنسا، قال هذه تعتبر أصول المحرمات. والمهم أنه ذكر الأول ألا وهو الكفر. فقول المصنف هنا باب هل يكن المشرك، يعني المشرك الكافر، وكذلك المنافق، يعني المنافق قد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا. يكون كافرا إذا كان يبطن الكفر ويظهر الإيمان ويظهر الإسلام، ولا شك أن هذا أشد من الكفر الظاهر، لأن صاحب الكفر يظهر كفره والمنافق لا يظهر كفره. ولهذا كان المنافقون أشد ضررا من الكفار الأصليين، ولهذا كان نصيبهم من العذاب أكثر من نصيب الكفار. قال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الناس وهم 3: أهل إيمان وأهل كفر وأهل نفاق، في أول سورة البقرة ذكر في المؤمنين 3 أو 4 آيات، وذكر في الكفار 2. وأما المنافقون فذكر فيهم 13 آية لما يشكلون من الخطر على أمة الإسلام. هنا قال المصنف باب هل يكن المشرك. يكن من التكنية أو من الكنية، هذا مركب إضافي يسبق بأم أو بأب. فإذا قلت مثلا أبو فلان، أبو عمر، أبو أحمد، أم أسماء، هذه تعد ماذا؟ تعد كنية. والكنية في الغالب لا تطلق إلا للاحتفاء بالشخص وتكريمه، تطلق الكنية على الشخص الذي يراد تكريمه والاحتفاء به وتوقيره وتعظيمه. ولهذا جاء في السنة الترغيب في الكنية، أن كل إنسان ينبغي أن يكني نفسه أو يكنيه أهله أو أبوه أو يكنيه رفقاؤه. والكنية هذه تصلح لمن له ولد ولمن ليس له ولد، بل إنها تصلح حتى للنساء، بدليل أنه كان بعض الصحابيات يكنين بهذا بأم فلان، أم حبيبة هذه كنية، أم سلامة هذه كنية. ولهذا قال بعض العلماء أن الكنية إذا تكن بها الشخص كان هذا سببا في إبعاد الألقاب، الألقاب الغير طيبة على نفسه، لأن كما قال الشاعر أكنيه، ويجوز أن يقال أكنيه، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقب. فالعرب قديما كانت يعني تكني الشخص حينما تناديه لأجل إكرامه، قال أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فكانوا يتركون الألقاب لأن الألقاب فيها تعيير، فيها تعيير وفيها ذم. أما الكنى فلا، والغالب في الكنى أن يكن الإنسان بأكبر أولاده، عنده أولاد مثلا الأكبر منهم يسمى عبد الله فيكن الرجل بأبي عبد الله، وهذا لا يلزم لكن الغالب. ولكن قد يكن الرجل بأصغر أولاده إذا اشتهر بين الناس أو أراد أن يكون أو تكون له هذه الكنية. إذن التكني أو الكنية هذا تكريم للشخص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كن جملة من أصحابه كما سوف يأتينا في بعض الأحاديث. لكن هنا قال هل يكن المشرك، ولهذا البخاري هنا لم يجزم فلم يبين في هذه الترجمة بأن من الأفضل أن يكن المشرك. ولهذا لما ذكر هذه الترجمة بصيغة الاستفهام دل على أن التكني لا يطلق على الكافر، لكن قد يحصل وأن يكن. متى؟ هذا له أحوال. ذكر العلماء منها أنه إذا لم يكن له اسم مشتهر به إلا الكنية، فهذا يذكر بكنيته، أو وهذا الأول. السبب الثاني أي أنه إذا ذكر باسمه حصلت فتنة، حصلت فتنة بين الناس، فيتجنب ذكر اسمه بتعويض الاسم بالكنية. ولهذا الأصل في أن المشرك لا يكن، ولكن إذا دعت مصلحة أو كان في الأمر جلب منفعة للمسلمين فإنه يجوز تكنية الكافر أو الفاسق أو المشرك أو المبتدع بالكنية، كما بين البخاري رحمه الله في هذه الترجمة لما ذكر الحديث الصحيح الذي أخرجه المصنف في كتاب الأدب، ورواه أيضا الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله ابن أبي بن سلول. وهنا البخاري ذكر الحديث مختصرا، وإلا فقد ذكره في كتاب الأدب مطولا، والذي يعنينا من الحديث هو محل الشاهد فيه وسيأتي. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي. تعرفون عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ولكن بعد ذلك جاء التحريم في كتاب الله سبحانه وتعالى على أن لا يصلى على منافق ثبت نفاقه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فالمنافقون كفار، لكن هذا في المنافق الأصلي. أما أن يكون الرجل عنده إيمان وعنده إسلام ولكن فيه خصال من خصال النفاق، فهذا ليس هو المراد، هذا لا يعد كافرا، هذا فيه خصلة من خصال النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة حتى يدعه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمور المعروفة في النفاق: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد أخلف. فهذه من صفات المنافقين، وصفات المنافقين كثيرة أكثر من هذه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر هذا. فكان في ذلك المجلس عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رجل عنده زهو في نفسه لأنه كان يطمع في النبوة. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله عز وجل من هذا الفضل، لأنه كان سيدا مطاعا في قومه، لأنه كان في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى مجالس الناس، إذا كان جمع من الناس فيه أهل الإسلام وأهل النفاق وأهل الكفر، يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم، وربما قرأ عليهم القرآن كما في هذا الحديث. قال: وذلك قبل أن يسمع عبد الله بن أبي، فقال: لا تؤذينا في مجلسنا، لا تؤذينا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذينا في مجالسنا، يعني هو كان يريد أنه لا يذهب إلى الناس يعظهم ويبين لهم ويقيم عليهم الحجة. كان يريد عبد الله بن أبي بن سلول أن الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه، لكن هو لا يذهب إليه، ولهذا قال: لا تؤذين في مجلسنا، أي لا تتبعون في مجلسنا فتؤذين بحديثك. ولا شك أن هذا الكلام كلام قبيح لا يصدر إلا من منافق عليم النفاق: لا تؤذينا في مجلسنا. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأتي للقوم إلا ليذكرهم بالله عز وجل وينصحهم ويبلغ لهم رسالة الله عز وجل، ليس إلا، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة وهو أنصاري رضي الله تعالى عنه، شهد العقبة واختلف في شهوده بدرا، وكان من الصحابة الكبار من الأسخياء، وفضائله ومناقبه معروفة. قيل أنه كان يحسن كتابة العربية ويحسن الرمي ويحسن العوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان سيد قومه أيضا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ أبو حباب هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهو منافق، ومع ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته. ولهذا قال المصنف: يريد عبد الله ابن أبي ابن سلول. ما الحكمة في هذا؟ مع أن الأصل أن الكافر لا يكنى، لأن الكنية تكريم، فلماذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته؟ أجاب العلماء بأجوبة مختلفة، أحسنها ما ذكره ابن بطال كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: فيه جواز تكنية المشركين على وجه التألف، يعني على وجه التألف، يعني لأجل تأليف قلوبهم، إما رجاء لإسلامهم، يعني طمعا في إسلامهم، أو لتحصيل منفعة منهم أو مصلحة تكون للمسلمين. ولهذا ذكر عبد الله ابن أبي بن سلول بكنيته ولم يذكره باسمه. فلهذا قال العلماء أنه يجوز أحيانا تكنية الكافر إذا كانت ثمة مصلحة، ومن هذه المصالح تأليف قلوب هؤلاء، لأن الإنسان إذا ناديته بكنيته وتقول أبو حباب لعل السامع يسمع مثل هذا الكلام فينقله إلى ابن أبي سلول فيقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك بخير وذكرك بكنيته ولم يذكرك باسمك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أشد الحرص على إسلام قومه، سواء كانوا كفارا أو أهل شرك أو كانوا من اليهود، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يطمع في إسلامهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. ولهذا الأصل ألا يكنى الكافر، لكن إذا كانت ثمة مصلحة فيجوز تكنيته. ولهذا ثبت أن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وكان معروف وكان معروفا بكنيته، كان يقال له أبو طالب. وبعض العلماء قالوا أنه أحيانا يكنى المشرك دون اسمه، لأنه شهرته بكنيته أكثر من شهرته باسمه، فعم النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتهرا بكنيته، ولو ذكر اسمه ما كان معروفا بين الناس. فأحيانا تقتضي المصلحة أن يكنى الإنسان، أن يذكر بكنيته، لأن كنيته أشهر من اسمه، لسيما إذا كان اسمه مغمورا لا يعرفه الناس. ولهذا التكني دائما الكافر لا ينبغي أن يكنى. قد يقول قائل: جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد المطلب، مع أن هذا تعبيد لغير الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أنا ابن عبد المطلب، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس ظن أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل، ولكن هذا ليس من قال بهذا له فيه دليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم جده من باب الإخبار، شيء تنشئه ابتداء يختلف عن الشيء الذي تخبر عنه، لأن هذا حاصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول: أنا ابن فلان كذا، وهو مشهور باسمه عبد المطلب. لكن ثمة أمر آخر، قد يقول الإنسان مثلا: الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة المسد، سورة تبت يدا، وهي الكنية الوحيدة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن لرجل، وهو أبو لهب. أبو لهب قيل سمي أبو لهب لأن وجهه كان كاللهب، لأنه كان جميلا، كان وجهه جميلا تكسوه حمرة كأنه لهب كأنه نار، فسمي بأبي لهب. وهذه كنية، لماذا لم يطره الله عز وجل باسمه؟ هنا قال العلماء هنا نكتة، ألا وهي أن اسم عبد اسم أبي لهب عبد العزة، وهذا تعبيد الاسم لغير الله، العزة صنم، ولا يجوز للإنسان أن يتسمى بالأسماء الغير معبدة لله، كما يفعل الروافض يسمون عبد الرسول ويسمون عبد الزهرة ويسمون عبد فاطمة، هذه أسماء لا تجوز، لا يكون التعبيد إلا لله تبارك وتعالى. وإلا كل اسم أضيف إلى عبد، بعضهم قد جهلة المسلمين قد يذكرون بعض الأسماء التي يظنون أنها أسماء من أسماء الله عز وجل وليس كذلك، مثلا بعضهم يسمي عبد المقصود، عبد المقصود ليس من أسماء الله حتى يسمي الإنسان عبد المقصود، بعضهم يسمي عبد الستار، والستار ليس من أسماء الله حتى يسمي الإنسان عبد الستار، فلا تطلق الأسماء المعبدة لله عز وجل إلا إذا أثبتنا أنها أسماء لله حسنى. وأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى قد ذكرت في القرآن وذكرت في السنة، ما ذكر في القرآن هذا لي إشكال فيه، لأن كلام الله سبحانه وتعالى صحيح وليس فيه شيء مختلق ومكذوب. أما الذي ذكر في الأحاديث النبوية فهذا يراعى فيه الصحة والضعف، فكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر اسم من أسماء الله عز وجل يصح ويجب إطلاقه على الله، وأما الحديث إذا لم يثبت في ذلك فإنه لا ينبغي أن يقال أن هذا اسم من أسماء الله عز وجل. ولهذا تجدون بعض العلماء لما يذكرون أسماء الله عز وجل الحسنى يتفقون على بعضها ويختلفون في بعضها، وهذا الاختلاف راجع إلى تصحيحهم لبعض الأحاديث وقولهم بها أو عدم تصحيحهم لها فلا يثبتون الحديث. فعبد الستار هذا ليس من الأسماء اللائقة، لأن الستار ليس من أسماء الله عز وجل. وكذلك المقصود يسمونه عبد المقصود، هذا الاسم معروف في مصر وفي بلاد الشرق غالبا، فلا يسمى الإنسان به. فأبو لهب ذكره الله عز وجل بكنيته، لأنه لو ذكره باسمه لاقتضى ذكر اسمه تعبيد لغير الله، وهو في القرآن اسمه عبد العزة، فتحاشى الله عز وجل ذكر أبي لهب باسمه وذكره بكنيته. وقال بعضهم أي من العلماء ذكر أبو لهب بكنيته ليدل ذلك على مآله ومصائره، لأنه كان كافرا، واللهب هي النار، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك سيصلى نارا ذات لهب، فوافق مصيره ومآله اسمه الذي كان عليه أو كنيته، فلهذا الله سبحانه وتعالى سماه بأبي لهب، واللهب هي لسان النار، فيه تجنبا لذكره باسمه، وفيه أيضا إنباء بحاله ومصيره، فهو اسم على مسمى. لما كان كافرا قال الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب، وهو اسمه أبو لهب. إذن هذا هو الأصل في الكنية، وهي أنها لا تطلق إلا لمن أردنا إكرامه وأردنا توقيره، والأصل أنها تطلق في المسلمين وفي الصالحين من عباد الله عز وجل. وأما الكافر أو المشرك فقد تطلق عليه الكنية لبعض الأسباب، إما تألفا لقلوبهم طمعا ورجاء إسلامهم، وإما لحصول منفعة لهم أو للمسلمين، وإما أن يكون في أسمائهم ما هو معبد لغير الله عز وجل كاسم أبي لهب بعبد العزة، فلا يصح أن يذكر اسمه بهذا الاسم في كتاب الله عز وجل، فعاد الله عز وجل عن تسميته باسمه إلى الكنية التي ذكرها في كتابه.
قال رحمه الله: باب الكنية للصبي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ قيل له: مات نغره. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال: باب الكنية للصبي. وهذا فيه جواز تكنية الصبي مع أن الصبي لم يولد له، لا يزال صغيرا، فقد يكنى بكنية فيقال له أبو كذا، وإن كبر ثم ولد له ربما سمى أحد أولاده بكنيته التي أطلقت عليه قبل أن يكبر وقبل أن يتزوج. والسر في ذلك أن بعض أهل العلم قال بأن الصبي يكنى تفاؤلا للعيش وأنه سيكبر ويولد له فيقول له أبو كذا، لأنه سيتزوج ويكون له ولد. هذا فيه جواز التكني بالكنية وإن كان المكنى صبيا، أي قبل أن يولد، وأن هذا لا يعد من الكذب، لأن الإنسان قد يقول: كيف تسمي نفسك مثلا أبا أحمد وأنت ليس لك ولد اسمه أحمد؟ هذا ليس من الكذب، هذه كنية ليست فيها كذب. هذا مما يستفاد من الحديث. ذكر المصنف هذا الحديث وهو حديث مشهور أخرجه الإمام أحمد في المسند، والإمام البخاري في كتاب الأدب، والإمام مسلم في الآداب، وهو أن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل، هو آخر من مات من الصحابة في البصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر طويلا، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر وبكثرة المال والولد، فكان ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم حصل لأنس بن مالك رضي الله عنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، هذا محل الشاهد، أخ صغير صغير، قال: ويكنى أبا عمير. وفي قوله يدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان يزور أهله ويزور جيرانه ويزور حتى الصبيان حتى الصغار، كما كان يسلم عليهم ويضحك معهم ويمزح معهم كان أيضا يزورهم عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أيضا من الفوائد أن الإنسان يجوز له أن يكثر الزيارة، أن يكثر زيارة الأقارب والأصدقاء والأحباب، وأن هذا ليس من الأمور التي يكرهها الشرع، لأن بعضهم مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا، زر غبا يعني زر أحيانا حتى لا تمل، ولكن هذا حمله العلماء على من زار لأجل الطمع، يعني يزور من يزور من الناس من أجل أن يأخذ منه شيئا طمعا في ماله أو طمعا في جاهه، أما أن يزور لله وأن يزور لتقصي أحوال المزار فلا شك أن هذه الزيارة، الزيارة التي تكون في الله، صاحبها مأجور. ما من خطوة يخطوها من حين يخرج من بيته إلى أن يصل إلا والملك يرعاه في ذلك، كأنه في مدرجة من مدارج الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير، وهذا أخوه من أمه، أم سليم، لأن زوجها أبو طلحة فهو أخوه من أمه. قال: يكنى أبا عمير، معروف بهذه الكنية أبا عمير، تصغير عمر، يعني هذه تصغير عمر، لما يصغر يقال عمير. قال: وكان له نغر يلعب به، نغر هكذا بفتح بضم النون وفتح الغين، وإذا صغر قيل له نغير. وطائر النغر قال بعضهم كالقاضي عياض أنه طائر معروف يشبه العصفور، وبعضهم قال أن النغر هو فرخ العصافير، يعني العصفور إذا كان صغيرا يسمى نغر، وإذا صغرناه قلنا نغير. والصحيح أن النغير هو طائر أحمر المنقار، طائر يقال أنه معروف منقاره أحمر، ولا ندري الآن ما يسمونه. نحن نعرف المقنين يسميه الحسون، وكاين البلبل، البلبل وكاين العندليب، لكن ما أظن أن هذا النوع من العصافير كان موجودا في شبه الجزيرة العربية، لأنه هو في الغالب لا يعيش إلا في المناطق الساحلية التي تكون قبالة البحر. الله أعلم، نقول أنه عصفور كما قال غير واحد من العلماء، كما جزم بذلك الجوهري من أئمة اللغة بأنه طائر أو عصفور صغير له منقار أحمر، كان له نغر يلعب به، يلعب به، وهذا فيه دليل كما يقول العلماء على جواز تربية العصافير. من يحرم تربية العصافير يستدل له بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الغلام يلعب بالطائر وهو في القفص، فلو كان هذا حراما أو عملا غير جائز لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما أقره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عزاه لما مات ذلك الطائر، دل على جوازه. لكن هذا الجواز مشروط بشروط، أن لا يهمل الإنسان القفص، أن لا يهمل العصفور في القفص يتركه للجوع وللعطش حتى يموت، هذا لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، قال لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كما أن الرجل قد يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلب سقاه كان يأكل الثرى أو التراب من العطش، فسقى الرجل الكلب فشكر الله له فغفر له، كان من أهل الجنة، لأنه في كل ذات كبد رطب أجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير قال وكان له نغر يلعب به فمات، يعني مات العصفور الطائر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا. ولا شك أن الإنسان يحزن للشيء الذي يألف به، لا سيما إذا كان يلعب به يؤنسه. فقال ما شأنه، سأل عنه ما شأنه، فقيل له مات نغره، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم، لكن أراد أن يمازحه. ولهذا هذا الحديث استدل به العلماء على جواز المزاح ما لم يكن فيه إثم. المزاح جائز، الإنسان يمزح مع الناس ويضحك مع الناس، لكن لا ينبغي أن يؤدي به المزاح إلى الوقوع في المعصية أو في الكذب. يجوز المزاح ما لم يكن إثما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحنا كما كان يقول الصحابة ولكن لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، لا يكذب مثلا عن الناس من أجل أن يضحك الناس، هذا ما يجوز. ولهذا للمزاح شروط وأداب، ذكرنا بعضها ومر بها بعض هذه الأداب في أحاديث ذكرها البخاري رحمة الله تعالى عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير هذه كنية له، قال ما فعل النغير، ما فعل النغير، هذا فيه أيضا جواز تصغير الاسم حتى ولو كان لحيوان، لأن النغر هو طائر وتصغيره نغير، وعمر اسم وتصغيره عمير، وهكذا. وفيه أيضا جواز السجع إذا لم يكن هناك تكلف، لأنه قال يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا الحديث في الحقيقة هو حديث هام، بعض الناس لما يقرأه يقول ما أي فائدة فيه، حتى إن بعض العلماء وهو أحمد بن محمد الطبري المعروف بابن القاص الشافعي رحمة الله تعالى عليه ألف فيه جزءا مفردا هذا الحديث، وذكر فيه أن بعض الناس يعيب على أهل الحديث إراده مثل هذا الحديث في كتبه، يعني يعيبون عليهم يقولون كيف يذكرون هذا الحديث، أي فائدة فيه؟ لكن هو تفرغ لجمع ما يتضمنه هذا الحديث من مسائل وأحكام وفوائد. قال الحافظ ابن حجر بلغت 60 وجها، 60 فائدة من هذا الحديث، والحافظ ابن حجر ذكرها في كتابه فتح الباري وزاد عليها. ولهذا نحن اقتصرنا فقط هنا على محل شاهد من هذه الترجمة، وإلا لو شرحنا الحديث لكنا نذكر جميع هذه الفوائد التي زادت عن 60 فائدة في هذا الحديث. وهذا يدلك على شيء، ألا وهو أن كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فهو مما ينتفعون به ويستفيدون منه في دنياهم وفي صلاح معاشهم وفي آخرتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولهذا لو أتيت تذكر فوائد هذا الحديث لكانت كثيرة، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للصغير للكبار، حتى وأن آل أنس بن مالك لم يكونوا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان أنس من خدام النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف قلبه ويعمل على جبر خاطره، فيزوره عند بيت أمه ويزور أخاه معه، فهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الألفة والمودة والرحمة بالصغير والكبير عليه الصلاة والسلام. فضل.
باب الكنية قبل أن يولد له. قال حدثنا نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله كن علقمة أبا شبل ولم يولد له. قال حدثنا عارم قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كناني عبد الله قبل أن يولد لي.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة فقال باب الكنية قبل أن يولد له، وهذا فيه جواز أن يتكن الإنسان قبل أن يتزوج، قبل أن يصير له أولاد، قبل أن يصير له أولاد يجوز له أن يتكن، وهذا أفضل حتى يجتنب تلقيب الناس له، لأنه يعني إذا عرف بالكنية سمي بالكنية. ولكن للأسف نحن الآن التكني أو الكنية غير سائدة عندنا، يعني قل منا من يعرف بكنيته. في بعض الجهات نعم عندهم احتفاء بهذا واهتمام، أنا زرت مرة المغرب في المدة الأخيرة، يعني وجدت أن الإخوان الذين التقينا بهم في المدن المغربية سواء في فاس أو مكناس أو في طنجة أو في الرباط وما إلى ذلك من المدن، ما منهم أحد إلا ويذكر بكنيته. فقلت سبحان الله، يعني هذا الأمر موجود عندكم وليس موجودا عندنا، مع يعني اهتمامنا نحن أكثر منهم بمدارسة الكتب وطلب العلم ونشر العلم في المساجد وفي الدور وفي الدورات العلمية والندوات. والحقيقة أن الاستفادة من العلم هذا هو الأولى، يعني ما فائدة الإنسان أن يتعلم أشياء كثيرة ثم هو يعطل العمل بما يسمعه أو بما يقرأه. فقلت يعني ما منهم أحد إلا ويعرف بكنيته، ما عندهم أحد يعني لا يعرف باسمه، يقال كذا أبو كذا، كذا أبو كذا، ونحن في الحقيقة هذا يعني قل ما يوجد عندنا. فلابد من إحياء هذه السنة، هذه سنة. ثم أيضا هي أيضا من عادات العرب، العرب قديما كانوا يتكنون بالكنية، وكم من عالم وكم من صالح اشتهر بكنيته أكثر مما اشتهر باسمه. عمر بن الخطاب يعرف بكنيته أبو حفص، علي بن أبي طالب يعرف بكنيته أبو الحسن أو أبو تراب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو كما كناه النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الصحابة كانوا يحملون لهذه الكنى، صهيب الرومي النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي يحيى، وغير ذلك كثير. إذا جئنا إلى السنة، ومن اطلع على كتاب الإصابة لتمييز الصحابة للحافظ بن حجر يجد أسماء الصحابة وما عرفوا به من الكنى، حتى أن العلماء لما يسمون أو يؤلفون الكتب يسمون هذه الكتب بكتب الأسماء والكنى والألقاب، فإذا عرف الشخص بكنية ذكر بكنيته. ولهذا ترى مثلا الذهبي في سيرة عن النبلاء لما يذكر اسم العالم هكذا ويقول كنيته كذا وكان يكنى بأبي كذا، هذا هو الغالب، هذا شعار أهل الإسلام. فالبخاري هنا قال باب الكنية قبل أن يولد له، وذكر عن إبراهيم أن عبد الله، والمقصود بعبد الله إذا أطلق هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له، يعني قبل أن يكون له ولد سماه بأبي شبل، فهذه كنية أطلقها عبد الله على علقمة رحمة الله تعالى عليه. ولهذا قال في الحديث الثاني كناني عبد الله قبل أن يولد لي. وهذا أيضا فيه فائدة، وهو أن هذه الكنية قد يطلقها الإنسان على نفسه وقد يطلقها عليه غيره، قد يكون أبوه وقد يكون أخوه وقد يكون زميله، بشرط أن يرتضي تلك الكنية، أن يكون راضيا لها. أما أن يكنيه بكنية هو لا يرضاها فلا. فإذا قبل تلك الكنية وصارت بين الناس كنية بها، وهذا هو الأفضل.
باب كنية النساء. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن حمزة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله كنيت نساءك فكنني، فقال تكني بابن أختك عبد الله. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت يا نبي الله لا تكنني، فقال اكتني بابنك يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكن أم عبد الله.
ثم ذكر المصنف أيضا أن النساء لهن نصيب من هذا، يعني هذا من شعار المسلمين، فللمرأة وللنساء نصيب من الكنية. فذكر الباب قال باب كنية النساء، وقلنا بأن الكنية هي مركب إضافي صدره بأب أو بأم، فيقال أب كذا ويقول أم كذا، وهي بطبع الحال من أسماء الإعلام. فقال باب كنية النساء أي يجوز للنساء أن يتكنين كما يتكن الرجال، لأن النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنيت نساءك فكنني، هذه جملة وردت في هذا الحديث، لكن شيخ الألباني في تعقيبه على الحديث قال أن هذه الزيادة منكرة، يعني هو لم ينكر الحديث تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأم عبد الله، لكن كلامها مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنيت نساءك تقصد أم حبيبة وأم سلمة فكنني، قال بأن هذه اللفظة منكرة، فقال تكني بابن أخته عبد الله. أخت عائشة هي أسماء، أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر، وأسماء ولد لها، وزوجها الزبير بن العوام أحد الصحابة الأجلة، وعبد الله بن الزبير هو أول مولود في الإسلام، وعرف بالشجاعة وعرف بالكرم وعرف بالعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة تكني بابن أختك، تقصد عبد الله بن الزبير. كما ذكر المصنف وعائشة إنما كناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله كما قلنا نسبة لابن أختها عبد الله بن الزبير، وهذا جبر لخاطرها عليه الصلاة والسلام، فإنه كان رفيقا بأهله، وإذا رغبت إحدى زوجاته شيئا ليس في الشريعة ما يعارضه كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي رغبات وطلبات زوجاته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. نعم كمل الباب.
باب من كن رجلا بشيء فيه أو بأحدهم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لا أبو تراب وإن كان ليفرح أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد وجاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب.
وهذه الترجمة من كن رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم فيه جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية، قد تكون له كنية معروف بها وتضاف له كنية أخرى، هذا جائز. والدليل على ما ذكره المصنف من الكنية التي كان يعرف بها علي رضي الله عنه، كان يعرف بأبي الحسن نسبة لولده الحسن أكبر أولاده، والنبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كنه بأبي تراب للقصة التي ذكرت في الحديث. وأحيانا قد يكنى الشخص بشيء هو فيه لسبب، قال مثلا أبو هريرة رضي الله عنه كنه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة، ما السبب في ذلك؟ لأنه كان يحمل هرة صغيرة، الهرة تصغير وهو هريرة، فلقب ب أو كني بأبي هريرة فأصبحت كنيته أشهر من اسمه. هو اسمه عبد الرحمن ابن الصخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يعرف بهذا الاسم وإنما اشتهر بماذا؟ بكنيته. ولهذا صار المحدثين في كتبهم يقولون عن أبي هريرة مع أن اسمه عبد الرحمن ابن الصخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. ذو اليدين أيضا لقبه النبي صلى الله عليه وسلم لطول يديه. فأحيانا قد يكنى الشخص بشيء هو فيه، قال مثلا يحمل كذا فصار بعد ذلك يلقب بكذا. ويقال حتى أن أصل ما علمناه من كلام الناس وأهل التاريخ والأجداد أن فرنسا لما كانت تضع بعض الألقاب للناس وتسميهم، كان لما يأتي الشخص يعني قد تعطي له لقبا بحسب ما يكون عليه من الحال. قال إذا كان مثلا رافد خبزة يقولوا له أبو خبزة، رافد قفة يقولوا له أبو قفة، وهكذا راح يشوف راسه كبير يقولوا أبو راس مثلا. ولهذا تجد، وهذه في الحقيقة هي كنية، لأن بو كذا هي أبو في الأصل، لكن حذفت الهمزة فصار التخفيف في إطلاق هذه الكلمة فيقال بو كذا، وهو في الحقيقة أبو كذا، أبو خبزة أبو قفة أبو كذا. لكن لا يخفى عليكم أن كلامنا الدارج دائما يجني على لغة العرب، وقلما ما تكون الكلمة جميلة لها رونق ولها جمال، وحين ينطق بها الناس يخرجونها عن معناها الأصلي وعن جمالها الأصلي التي كانت فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يقول سهل بن سعد أن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، لا هنا للتأكيد، يعني يذكر أن علي رضي الله تعالى عنه، وانظروا هنا سهل بن سعد رضي الله عنه لما يذكر علي يقول رضي الله عنه، وهذا هو الأصل، لما يذكر الصحابة يترضى عليه. أما أن يخص علي بشيء لم يخص به الصحابة هذا ليس من الشرع، لأن الرافضة هم الذين جلبوا للمسلمين ولأهل السنة ذكر علي رضي الله عنه بوصف خاص يختص به عن سائر الصحابة، فيقول علي كرم الله وجهه، والسبب في ذلك كما يزعمون أن علي رضي الله عنه لم يسجد لصنم لأنه أسلم وهو صغير. ومثل هذه التسمية ومثل هذا الإطلاق الذي أطلق على علي لم يذكره إلا الشيعة الروافض تمييزا له عن باقي الصحابة. وبعضهم يذكره بلفظ السلام يقول عليه علي عليه السلام. والصحيح أن علي رضي الله عنه وهو من خيرة الصحابة ومن كبار الصحابة ومن أعلم الصحابة لكن فضله ليس كفضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهو كباقي الصحابة يترضى عليه بدليل أن الصحابي هنا قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب وإن كان لا يفرح أن يدعى بها. كيف لا يفرح أن يدعى بها والذي كنه بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما سماه أبو تراب إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تسمية يعتز بها ويفرح بها. ذكر المصنف هنا سبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بهذه الكنية، قال غاضب يوم فاطمة زوجة علي رضي الله عنه بنت النبي صلى الله عليه وسلم غاضبها كما يقع بين النساء والرجال، أمر حديث كلام تصرف قد يتسبب فيه أحدهما فيقع الغضب أو المشاحنة أو الخصام بين الطرفين، وهذا شيء مألوف معروف بين النساء والرجال. قال غضب يوم فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد، وهذا يليت واحد يفعله لأنه يقلل من المشكلات أو من الأزمات. بعض الناس إذا وقع مع زوجته في مشكل وفي خصام ربما سارع إلى ضربها فكسر لها عظما أو نهش لها لحما أو أوجعها ضربا، وصار الجيران بعد ذلك يستمعون للصياح فيأتون، وهذا ليس من لاك. أو أنه يتسرع فيطلقها ويقول أنت طالق وربما طلقها ثلاثا. والإنسان إذا كان قد يغضب من زوجته أحيانا لسوء معاملة أو قد يكون هو المخطئ أحيانا وهذا أمر معروف، علي رضي الله عنه خرج فاضطجع إلى الجدار، لأن الإنسان إذا خرج ولم يواجه قد يعود له بعد ذلك عقله وتذهب عنه ثورة الغضب، وكما قالوا قديما أول الغضب جنون وآخره ندم. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لما يغضب إذا كان واقفا يجلس أو يذهب ليتوضأ، لأن الوضوء هو ماء والماء من عادته أن يطفئ النار يطفئ الجمرة، فكذلك الوضوء أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الناس لما يغضب ما يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الذي يدفعه إلى الغضب وإلى مثل هذه السلوكات التي قد يندم عليها بعد ذلك هو عدم تعوذه بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. فعلي رضي الله خرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، يعني شوفوا هنا المصاهرة. ولهذا قال العلماء في هذا الحديث استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم. واحد ممكن يكون عنده بنت وهكذا ما ينظر، ممكن تكون هي البنت هي التي أخطأت، الزوجة هي التي أخطأت، لكن لما يسمع بأن زوجها غضبها أو ربما ضربها ضربا غير مبرح أو عاتبها قالت لأبيها وجاء مباشرة وربما سب الزوج دون أن يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم مع مكانة ابنته فاطمة عنده، مكانة فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، ومع ذلك لما غاضب علي فاطمة وخرج من بيته أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رفقا به حتى تدوم العشرة بينهما. توجه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار، الجدار هو البستان الحديقة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، لأن من عادة المضطجع الذي يضطجع على الأرض يمتلئ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره. هذا فيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه توجه إلى علي رضي الله عنه ليترضاه، الأمر الثاني أنه مسح التراب عن ظهره وهذا يدل على رفق ويدل على أدب. ثم دعبه بأن ذكر له كنية، هذه الكنية صار علي رضي الله عنه يفرح بها كثيرا، لأنه ما كناه بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه على مغاضبته لابنته، مع مكانتها ورفيع منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن تكون أخلاق المسلمين، وهكذا ينبغي أن يكون خلق المسلم مع زوجه، وخلق المسلم مع صهره. نحن هذه الأخلاق الآن صارت ضائعة من تعامل الناس، مع أن الأمر قد لا يعدو أن يكون مشكلا صغيرا. قال سخني للعشاء ولا قاتلوها وسخون، بعد وراح يأكلوا صابوا بارد وقلب الدنيا، والمائدة هذه كرحها برجلو، وبعد يبدأ تعيط وممكن ضربته، وبعد ذلك هي بكاش كاس ولا كاش مغرفة، وقامت القيامة وتيتم الأولاد، وانفصمت عرى الأسرة والعائلة، وقد يكون يعني الجميع من عائلة واحدة ومن أسرة واحدة، من أجل أمر بسيط يمكن علاجه في دقيقة. وربما لو صبر الإنسان دقيقة واستعاد بالله من الشيطان الرجيم ما كان له مثل هذا. شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: أجلس أبا تراب، أجلس. كل هذا إعمال للتهدئة حتى يهدأ ويذهب عنه الغضب وثورة الغضب، ويقول له: أجلس أبا تراب. مع أن من الكنية التي كان مشهورا بها علي رضي الله عنه أبو الحسن، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.